في هبوط الوحيد إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. النقطة الأولى في بيان أهمية البحث عن مسألة الإمامة، والنقطة الثانية في بيان أن الإمامة هل هي من الأمور الثابتة أم هي من الأمور المتحولة، والنقطة الثالثة في بيان أن الإمامة هل هي بالنص أم هي بالشورى. نأتي أولا للحديث عن النقطة الأولى وهي بيان أهمية البحث عن مسألة الإمامة. كثير يقولون الآن لماذا إثارة مسألة الإمامة؟ ليش إثارة مسألة الإمامة؟ لماذا الإمامة حدث من الأحداث قد وقع في فترة زمنية تقدمت والأمور تمت بحسب الواقع التاريخ الذي لم يتغير ولن يتغير، فلماذا إثارة البحث في مسألة الإمامة؟ أمر تاريخي ومضى، علي صلوات الله وسلامه عليه هل هو الأحق بمنصب الخلافة بعد النبي أم أن غير علي هو الذي كان أحق بالخلافة بعد النبي؟ إثارة هذه المسألة في مرحلتنا الزمنية ما هي الفائدة منها؟ شنو الفائدة؟ أمر مضى عليه الزمن، علي صلوات الله وسلامه عليه وقع له ما وقع وغيره حصل له ما حصل. إثارة البحث من جديد في مسألة الإمامة وهل أن عليا هو الإمام أم أن غيره كان، هذا البحث ما هو الفائدة منه؟ ليش؟ في الواقع إغماض العين وإسدال الستار على مسألة الإمامة وأن عليا صلوات الله وسلامه عليه كان هو الأحق بالخلافة والإمامة بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، من الشبهات الخطيرة التي تعصف بالمجتمع الإسلامي. ليش؟ مسألة الإمامة لها أهمية أيها الإخوة، البحث في مسألة الإمامة له أهمية خاصة، إثارة مسألة الإمامة وإثبات أن علي صلوات الله وسلامه عليه هو الأجدى وهو الأحق بالإمامة، هذا البحث له ثمرات وهذا البحث له فوائد. لا ينبغي إسداد السكر على هذا البحث بعنوان أن هذا نبش في القضايا التاريخية والحقائق التاريخية التي مضت ولم تعود. لا، شنو الفائدة؟ ما هي؟ أنا أركز على أمرين. الأمر الأول، البحث في مسألة الإمامة وإثبات أن علي هو الإمام من أجل ترسيخ مسألة الإمامة في أذهان الأجيال المقبلة وظيفة شرعية مكلف بها كل إنسان. ترسيخ أن علي هو الأحق وهو الأجدر بالإمامة والخلافة، هذه وظيفة شرعية ملقاة على عاتق الناس جميعا، يعني لا ينفك منها إنسان. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. سليمان بن خالد يقول: دخلت على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قلت له: يا ابن رسول الله، إن لي أهل بيت يسمعون كلامي، فهل أدعوهم لهذا الأمر؟ يعني لأمر الإمامة ولأمركم أنتم أهل البيت. أهل بيت يسمعون كلامي، يسمعون ما أقول، كأنهم ما كانوا يعيشون خط الولاية وخط الإمامة، هل أدعوهم لهذا الأمر؟ ويسأل الإمام، قال له: نعم، إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس الحجارة. إذن ترسيخ مسألة الإمامة في أذهان الأجيال المقبلة وظيفة شرعية ملقاة على عاتق كل إنسان، أن يرسخ في ذهن أولاده وفي ذهن أسرته وفي ذهن أبنائه بأن الأجدر بالخلافة والأولى بالإمامة والأحق بالولاية هو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. أنت تقرأ في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وتواصوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شنو معنى يعني وتواصوا بالحق؟ تواصوا بالحق ماذا؟ التواصي هو أن يوصي بعضهم بعضا، تواصوا بالحق يعني يوصي بعضهم بعضا بالحق. شنو الحق؟ الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: الحق ولاية أمير المؤمنين. إذن الروايات تؤكد على أن ترسيخ مسألة الإمامة في أذهان الأجيال المقبلة وظيفة ملقاة على عاتق كل إنسان. إذا كانت هذه إثارة مسألة الإمامة، وإذا كان البحث في مسألة الإمامة، وإذا كان إثبات أن عليا هو الأجدر بالإمامة وظيفة شرعية في أعناقنا، شلون نقول بأن هذه مسألة تاريخية طواها الزمن وطواها التاريخ، لا داعي لإثارتها ولا داعي للبحث فيها؟ لا، نحن مكلفون من قبل الأئمة أن نرسخ في أذهان أبنائنا وفي أذهان أجيالنا بأن علي بن أبي طالب ولا غير هو الأجدر بالإمامة والخلافة بعد النبي الأعظم. هذا أولا. ثانيا، الإمامة، إمامة أهل البيت. عندما يتم إثبات إمامة أهل البيت، هل هنالك ثمرة تترتب على إمامة أهل البيت أو لا؟ ليست هنالك ثمرة. ترى تقول أنت بأن إثبات إمامة أهل البيت واتباع هذا المنهج على نحو الخصوص ليس له ثمرة، بعد ما أكو داعي للبحث عن هذه الجهة. لكن إذا كانت هنالك ثمرة حينئذ هل سيكون البحث هامشيا أم سيكون البحث ضروريا وجوهريا؟ أكو ثمرة أو ما أكو ثمرة؟ سيدتنا ومولاتنا الصديقة الشهيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تتحدث عن ثمرات إمامة أهل البيت في خطبتها الشهيرة، فتقول: وطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا من الفرقة. الزهراء تقول بأن إمامة أهل البيت وبأن السير على منهج أهل البيت وبأن السير على خط أهل البيت أمان من الفرقة وأمان من التمزق وأمان من الضلال وأمان من الغواية، وطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا من الفرقة. إذن إثبات إمامتهم والسير على خطهم وعلى منهجهم تترتب عليه ثمرات عملية أوضحتها الشهيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها المعروفة. لذلك بعض علمائنا يقول: نحن نستفيد من خطبة الزهراء بأن إرشاد الناس إلى إمامة أهل البيت من الأمور اللازمة. إرشاد الناس إلى إمامة أهل البيت من الأمور اللازمة، لأن إمامة أهل البيت لها ثمرات عملية في الوجود الخارجي، فإرشاد الناس إلى إمامتهم من أجل تحقيق تلك الثمرات وظيفة لازمة في أعناق الجميع. إذن مسألة البحث في إمامة أهل البيت وما هي الأدلة على إمامة أهل البيت، وهل أن أهل البيت هم الأحق بالولاية والخلافة بعد النبي، بحث ضروري له ثمراته وله فوائده التي يتأكد البحث عنها خصوصا في مرحلتنا الزمنية. هذا ما يعود إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي بيان أن الإمامة هل هي من الأمور المتحولة أم هي من الأمور الثابتة؟ تفت لي شوية، شلون يعني أمور ثابتة؟ شنو معنى أمور متحولة؟ يعني هل نحن عندنا في الشريعة الإسلامية، هل نحن عندنا في الدين الإسلامي أمور ثابتة وأمور متحولة؟ لو لا، ما عندنا في الشريعة كله أمور ثابتة غير متحولة. نبه. طبعا الأمور العقائدية، أمور العقائدية هذه أمور ثابتة لا تتغير. الأمور العقائدية أمور ثابتة لا تتغير. يبقى الكلام في المسائل الفرعية، المسائل الفقهية، المسائل الفقهية هل تتغير بتغير الزمان؟ هل تتغير بتغير المكان؟ عندنا ثابت وعندنا متغير؟ لو لا، كل ما عندنا في الشريعة هو من الثابت وليس من المتغير. لاحظ الآن، بعضهم يقول بأن مسألة الإمامة من المسائل المتحولة التي تختلف باختلاف الأنظار وليست من المسائل الثابتة. مسألة الإمامة من المسائل المتحولة، يعني تختلف باختلاف الأنظار. شلون أن المسائل الفقهية، مسائل الفقهية تختلف باختلاف آراء الفقهاء، فقيه يقول شيء فقيه آخر يقول شيء آخر. مسائل الفقهية تختلف تتغير،
كذلك مسألة الإمامة تتغير وتختلف وليست مسألة ثابتة. لاحظ هذه شبهة خاطئة، أن مسألة الإمامة تتغير وتتحول وتختلف باختلاف الأنظار شبهة خاطئة. ليش؟ تنبه شوية. أولا نحن نقول نحن في الدين الإسلامي لا يوجد عندنا شيء اسمه متغير وشيء اسمه متحول أبدا. في الشريعة الإسلامية لأكملها ما عندنا شيء اسمه متغير وشيء اسمه ثابت. نعم كل الأمور الشرعية كانت أمور عقائدية أو كانت أمور فقهية حلال وحرام هي أمور ثابتة، ما عندنا شيء متحول، ما عندنا شيء متغير، ما عندنا شيء متعدد، كل ما عندنا في الشريعة أمور ثابتة غير متحولة. لأن أنت الآن تقول إذا شلون تختلف آراء الفقهاء؟ شلون تختلف آراء الفقهاء؟ فقيه في مسألة يفتي بحكم معين، يجي فقيه آخر يفتي بحكم مخالف، هذا مو تغير في الأحكام؟ لا، هذا مو تغير في أحكام الشريعة، هذا تغير في اجتهاد المجتهد. لاحظ هذا التغير في اجتهاد المجتهد، المجتهد قد يصيب الحكم الواقعي وقد يخطئ الحكم الواقعي. نحن لا نقول كما يقول غيرنا بأن كل مجتهد مصيب، لا، نحن نقول المجتهد يمكن أن يصيب والمجتهد الآخر يمكن أن يخطئ، هذا إما أن يصيب أو يخطئ وهذا إما أن يصيب أو يخطئ. فتعدد الأحكام واختلاف الأحكام نتيجة اختلاف الاجتهاد، وأما الحكم الذي شرعه الله فهو حكم واحد. هذا المجتهد قد وصل إليه أو لم يصل إليه، ذاك المجتهد لعله وصل إليه أم لم يصل إليه، الحكم الذي شرعه الله حكم واحد، إنما المجتهد قد يصل إليه أو لا يصل إليه. فما عندنا في الشريعة أشياء ثابتة وأشياء متحولة أبدا. حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. إذن كل ما في الشريعة أمور ثابتة غير متحولة. أنت قد تقول نحن نسمع بنظرية يعبر عنها بنظرية الزمان والمكان، وهذه النظرية تقول بأن الأحكام قد تختلف وتتغير بتغير الزمان والمكان. لا، مو هكذا، مو هكذا المراد. المراد من نظرية الزمان والمكان مو هكذا. تفهم شوية. الآن مسألة بيع الدم، الدم هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ الدم هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ أنا أتبرع بدم أريد أن أبيع دمي، يجوز أبيع دمي أو لا يجوز؟ كل فقهائنا المتقدمين يقولون بأن بيع الدم لا يجوز، كل فقهائنا المتقدمين يقولون بأن بيع الدم لا يجوز. الآن فقهاؤنا يقولون بيع الدم يجوز، دولات يقولوا لا يجوز، الآن فقهاؤنا يقولون يجوز. ليش يجوز وليش ما يجوز؟ أولئك يقولون لا يجوز لأنه لم تكن هنالك فائدة من بيع الدم. في الأزمان السابقة ما كانت هنالك فائدة من بيع الدم، لذلك بيع الدم لا يجوز. الآن بعد الوسائل التقنية والتطور وصار نقل الدم من الأمور الطبيعية والاعتيادية، بما أن بيع الدم الآن له ثمرة وله فائدة، لذلك يفتي الفقهاء يقولون بيع الدم يجوز. إذن لما تغير الزمان تغير الحكم. لا، ما تغير الحكم. شوف التفت، الحكم ما تغير، ذاك الحكم كان يقول البيع إذا الدم إذا لم تترتب على بيعه يجوز بيعه. وهذا الحكم يقول البيع اذا الدم اذا ترتبت على بيعه فائدة يجوز بيعه. حكمان مختلفان، ما اختلف الحكم، حكمان مختلفان. ذاك يقول الدم الذي لا فائدة في بيعه لا يجوز بيعه، هذا يقول الدم الذي هنالك فائدة من بيعه يجوز بيعه. فذاك حكم وهذا حكم، ذاك حكم حول الدم الذي لا فائدة في بيعه، وهذا حكم حول الدم الذي هنالك فائدة في بيعه. فالحكمان مختلفان والموضوعان متغايران. اذا احنا ما عندنا احكام تختلف باختلاف الزمان، لا، هذا موضوع الدم الذي لا فائدة فيه حرام، هذا موضوع الدم الذي فيه فائدة حلال، الموضوع مختلف، لا ان الحكم تغير مع ان الموضوع واحد. على كل حال، اذا نحن في الشريعة لا توجد عندنا احكام ثابتة واحكام متحولة، كل ما يوجد في الشريعة هو امور ثابتة، حلال محمد حلال الى يوم القيامة، وحرام محمد حرام الى يوم القيامة. صلوا على محمد وآل محمد. لا يوجد عندنا في الشريعة أمور ثابتة وأمور متحولة، بل كل ما في الشريعة أمور ثابتة. ثانيا، لو سلمنا معك بأن هنالك في الأمور الفقهية والشرعية أشياء ثابتة وأشياء متحولة، الإمامة يا أخي ليست من الأمور الفرعية، مو من المسائل الفقهية حتى تختلف باختلاف الأنظار وتتغير بتغير الأنظار. الإمامة من الأصول العقائدية الدينية، والأصول العقائدية لا تتغير. يعني أكو يجيك زمان يجيك زمان من الأزمنة يصير فيه أن التوحيد لله سبحانه وتعالى ثابت، وجيك زمان ثاني التوحيد لله غير ثابت، يتغير تغير الزمان؟ لا، الأصول العقائدية الدينية لا تتغير بتغير الزمان. توحيد، نبوة، عدل، يعني يمكن زمن من الأزمنة يكون فيه عقيدة العدل الإلهي عقيدة ثابتة، وزمن من الأزمنة عقيدة العدل الإلهي عقيدة غير ثابتة؟ طبعا لا. والإمامة من الأصول العقائدية الدينية، كما أوضحنا ذلك في السنة الماضية عند بحثنا حول حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، قلنا بأن من جملة الأمور التي يؤكدها حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه، وهو حديث متفق عليه عند الشيعة والسنة، من جملة الأمور التي يؤكد عليها بأن الإمامة من أصول الدين وليست من فروعه، ولو كانت من فروعه لما كان من تركها ولم يعرفها يموت ميتة جاهلية، يعني ميتة كفر وإلحاد. لا يموت الإنسان ميتة كفر وإلحاد إلا إذا ترك أصلا من أصول الدين، أما إذا ترك مسألة شرعية أو حكم شرعي لم يعمل به لا يموت ميتة كفر وإلحاد. فقول النبي صلى الله عليه وآله مات ميتة جاهلية من لم يعرف إمام زمانه يؤكد على أن الإمامة من أصول الدين وليست من فروعه، كما أوضحنا ذلك مفصلا. فإذا الإمامة أولا هي من الأمور الثابتة غير المتحولة لأنها من الأصول، وثانيا نحن لا يوجد عندنا في الشريعة أمور اسمها متحولة ومتغيرة.
متغيرة، بل كل ما في الشريعة أمور ثابتة غير متحولة ومتغيرة. هذا ما يعود إلى النقطة الثانية. النقطة الثالثة والأخيرة في بيان أن الإمامة هل هي بالنص أم هي بالشورى. هذا البحث أشبعه علماؤنا كثير، ولولا تعرض بعض الكتاب المعاصرين إلى هذه المسألة وإثارتها من جديد ما كان داعي لإثارتها أصلا. أن الإمامة هل هي بالنص أم هي بالشورى، من الواضحات أن الإمامة بالنص وليست بالشورى. الكاتب المعاصر أحمد الكاتب قال بأن الفكرة والنظام المستفاد من كلمات أهل البيت عليهم السلام ومن القرآن الكريم هو نظام الشورى. المستفاد من القرآن والمستفاد من كلمات أهل البيت هو نظام الشورى مو نظام النص. المستفاد نظام الشورى شلون؟ وبالقرآن يقول واضح في أكثر من آية يركز على مبدأ الشورى، وأمرهم شورى بينهم، هذه آية. آية أخرى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. فالقرآن يؤكد بإلحاح على مبدأ الشورى وعلى أن النظام الإسلامي للحكومة والخلافة هو نظام الشورى. هذا بالإضافة عندما نرجع إلى روايات أهل البيت، هنالك عندنا روايات واردة عن المعصومين تؤكد على أن النظام الإسلامي هو نظام الشورى وليس نظام النص. شلون؟ قل مثلا ورد في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام بأنه بعث إلى معاوية بن سفيان، معاوية بن أبي سفيان، وإنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فليس للغائب فليس للحاضر أن يرد وليس للغائب أن يعترض، وإنما الشورى، شوف شنو يقول أمير المؤمنين عليه السلام، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا. ذا أمير المؤمنين في نهج البلاغة يصرح بأن النظام هو نظام الشورى، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على إمام على شخص وسموه إماما كان ذلك لله رضا. شلون أنتم الشيعة إذن تصرون على أن الإمامة بالنص وليست بالشورى، مع أن القرآن يؤكد على أن مبدأ الإسلام هو مبدأ الشورى، وروايات أهل البيت ومنها رواية أمير المؤمنين تؤكد على أن المبدأ هو مبدأ الشورى. هذه الشبهة كيف نقف عندها؟ شلون نجاوب نحن هذه الشبهة؟ نحن أولا نقول بأن المستفاد، تأملوا أيها الإخوة، بأن المستفاد من القرآن والذي يؤكد عليه القرآن هو أن مبدأ النظام الإسلامي هو مبدأ النص وليس مبدأ الشورى. شلون؟ من وين نستفيد من القرآن؟ أنا الآن استعرض لك مجموعة من الآيات القرآنية التي تؤكد على أن المبدأ هو مبدأ النص وليس مبدأ الشورى. مثلا إني قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. شوف لاحظ القرآن قال إني جاعلك، الذي يجعل الإمامة من الناس أم الله سبحانه وتعالى؟ القرآن أضاف الجعل لمن؟
القرآن أضاف جعل الإمام لمن؟ أضاف جعل الإمام للناس أم أضاف جعل الإمام لله؟ قال إني أنا الذي أجعلك إماما، أنا الذي أجعلك خليفة. قال إني جاعلك للناس إماما.
من الإضافة، من إضافة الجعل إلى الله، نعلم بأن مبدأ النظام الإسلامي هو النص وليس الشورى. وجعلناهم، كيف لاحظ، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. أضاف الجعل لمن؟ أضاف الجعل للناس أم أضاف الجعل لنفسه؟ أضاف الجعل لنفسه. وجعلناهم نحن، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا.
قال إني جاعل في الأرض
خليفة. أضاف الجعل لنفسه، جعل الخليفة أضافه لنفسه. إذن القرآن في مجموع آياته عندما يتحدث عن جعل الإمام وعندما يتحدث عن جعل الخلافة دائما ما يضيف الجعل إلى الله، وهذا تأكيد على أن مبدأ النظام الإسلامي هو مبدأ النص من قبل الله وليس هو مبدأ الشورى. هذا أول. ثاني، الآيات التي تحدثت عن الشورى لا تدل على مشروعية الشورى في مسألة الإمامة. الآيات التي استند إليها هذا الكاتب المعاصر وغيره، هذه لا تدل على مشروعية الشورى في مسألة الإمامة. شلون؟ أولا الآية المباركة وأمرهم شورى بينهم. شوف لاحظ، أمرهم أضافت الأمر لمن؟ للناس. أمرهم شورى بينهم، يعني ما كان من أمورهم فهو شورى بينهم، وأما ما كان من أمر الله هم أيضا هو شورى بينهم. هذا لم تتعرض له الآية. الآية تعرضت لما هو من أمورهم، قالت وأمرهم شورى بينهم، أما ما ليس من أمورهم هل هو شورى بينهم؟ هذا لم تتعرض له الآية. والإمامة ليست من أمورهم وإنما هي من أمور الله، فالآية لا تدل على مشروعية الشورى في مسألة الإمامة، لأن الآية تتحدث عما هو من أمورهم لا عما هو من أمر الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للآية الأولى. الآية الثانية وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. الآية تفترض بأن هنالك إنسان حاكم، وهذا الحاكم تطلب منه أن يشاور رعيته، تقول له الآية فشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. لاحظ شلون الآية افترضت وجود حاكم، وجود سلطان طلبت منه أن يشاور الرعية، فهذه الآية ناظرة إلى ما بعد مسألة الإمامة وما قبل مسألة الإمامة. افترضت وجود حاكم أولا، ثم طلبت من الحاكم أن يشاور رعيته، فهي افترضت وجود الحاكم وبعد الحاكمية طلبت منه أن يشاور الرعية. إذن المشاورة فيما بعد الحاكمية لا فيما قبل الحاكمية، حتى تكون الآية شاملة لمبدأ نظام الحق وشاملة لنظام الحق وشاملة لمسألة الإمامة، لا تكون شاملة لمسألة الإمامة. فالآيتان كلتاهما لا شمولية لهما لمسألة الإمامة أبدا. وأما ما استدلوا به من الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، وهي رواية واضحة الدلالة، رواية واضحة الدلالة، وإنما الشورى بين المهاجرين والأنصار، فإذا اجتمعوا على شخص وسموه إماما كان ذلك لله رضا. واضح أن أمير المؤمنين يؤكد على مبدأ الشورى وليس على مسألة النص. شلون نجيب عن هذا؟ نحن نقول
بأن عليا صلوات الله وسلامه عليه كان في مقام الاحتجاج والمجادلة مع معاوية بن أبي سفيان. علي صلوات الله وسلامه عليه عندما بعث لمعاوية يلزمه بما يلتزم به هو. معاوية يلتزم بماذا؟ معاوية يلتزم بأن الإمامة تكون بالبيعة وبأن الإمامة تكون بالشورى، لذلك قبل إمامة من كان قبل علي ولم يعترض عليها، وهذا يعني بأنه ملتزم بمبدأ الشورى وبمبدأ البيعة. لما جاء علي رفض معاوية إمامة علي، بعث إليه علي يحتج عليه، قال له: أنت تؤمن بمبدأ الشورى وتؤمن بمبدأ البيعة، أنا ألزمك بما تلتزم به أنت، أنا ما زال ألزمك بالنص بأن النبي في يوم غدير نص على ولايتي أو بأنه في يوم الإنذار نص على إمامتي، لا، أنا ما أريد أن ألزمك بالنص. أنت قد تقول ما أؤمن بالنص أو بأن النص لا يدل على ولايتك، أنا ألزمك بما تلتزم به أنت. أنت مو ملتزم بإمامة من قبلي باعتبار أن الشورى قامت على بعضهم وباعتبار أن البيعة قامت على بعضهم، أنا ألزمك بما تلتزم به، فأقول لك بأن المهاجرين والأنصار قد اجتمعوا على بيعتي واتخذوني إماما، فلماذا لا تؤمن بإمامتي؟ إذن علي ما كان في مقام تشريع مبدأ نظام الحكم هل هو الشورى أم هو النص، وإنما كان في مقام الاحتجاج وفي مقام المجادلة مع معاوية بن أبي سفيان من باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. أنت تلتزم بمبدأ شورى وبمبدأ البيعة، أنا ألزمك بما تلتزم به أنت. فعلي كان في مقام الاحتجاج والمجادلة ولم يكن في مقام التشريع. إذن الأدلة التي استدل بها هذا الشخص وغيره على أن الإمامة بالشورى وليست بالنص أدلة واضحة الفساد وواضحة البطلان، وتبقى الإمامة في مدرسة أهل البيت عليهم السلام نظامها هو نظام النص. لذلك الإمام اللاحق كان ينص على الإمام السابق، الإمام السابق كان ينص على الإمام اللاحق، لا يمضي الإمام إلا وينص على الإمام الذي من بعده. هذا هو منهج أهل البيت عليهم السلام ونظام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ولكنها بدأت من يوم السقيفة مع علي صلوات الله وسلامه عليه، واستمرت مع أولاده الطاهرين إلى أن جاء دور الحسين بن علي. ذلك يقول السيد جعفر الحلي رحمه الله: لكنها وقعة كانت مؤسسة من الأولى غصبوا من فاطمة فذكى. قضية الحسين لها منشأها ولها جذورها ولها مصدرها الذي ولدها، لكنها وقعة كانت مؤسسة من الأولى غصبوا من فاطمة فذكى. وخرج الحسين وعلي صلوات الله وسلامه عليه يجوب الفيافي والقفار من أرض إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى ومن مكان إلى آخر. خرج من المدينة وذهب إلى مكة، وإذا به يسلط السيف على عنقه ولو كان متعلقا في البيت الحرام، وخرج من أرض مكة قاصدا إلى أرض كربلاء. الحسين صلوات الله وسلامه عليه وهو في مسيره إلى أرض الشهادة وفي مسيره إلى أرض التضحية وإلى أرض الفداء صلوات الله وسلامه عليه، وإذا بالحر الرياح قد أقبل. واعترض مسيح الحسين، الحسين يريد أن يتقدم والحر يمانعه، الحر يريد من الحسين أن يذهب معه، والحسين مصر على أن يشق طريقه إلى أرض كربلاء، إلى أرض الشهادة، إلى أرض التضحية. كان الحر يمانع الحسين، والحسين صلوات الله وسلامه عليه تأبى نفسه الزكية أن يرضخ للحر الرياحي، إلى أن تضاربت الهوادج والمحامل. هوادج والمحامل صار يضرب بعضها البعض. التفت الحسين إلى الحر، قال له: ثكلتك أمك يا حر. التفت له الحر الرياحي، قال: والله لو كان قائلها غيرك لقلت في أمه ما أقول، ولكن ماذا أقول وأمك سيدة نساء العالمين، ماذا أقول وأمك فاطمة الزهراء، ماذا أقول وأمك التي طهرها الله عن كل دنس. شنو يقول الحر بن يزيد الرياحي؟ قال له: وإن كان لا بد يا حسين فخذ طريقا. الطريق على غير الجاد. قال له الطرماح: أنا يا ابن رسول الله، أنا أعرف الطريق، أدل الطريق. قال له: يا طرماح، تقدم أمام الضعين. وتقدم الطرماح أمام الضعين، وصار يحدو بحذائه المشهور. ترى الحذاء هواية خطت على قلوب بنات الجبل، هالحذاء هذا خطف من روعة دمات الرشادة. اتقدم الطرماح أمام الضعينة وصار يحدوها: احنا بعد نحدو مع الطرماح. يا ناقتي لا تذعري من ذل، وامضي بنا قبل طلوع الفجر في خير فرسان وخير السادة الريض الوجود. أيام الجيش واليتامى
ثواب الفاتح في تسبقها الصلوات.